قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي في حوار مع الشباب. حقيقة احنا قبل العيد كل عام وانتم بخير، وربنا يجعل أيامكم كلها عيد في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كنا قبل العيد بنتكلم عن مسألة الرفق يا شباب. الرفق كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع الرفق من شيء إلا شانة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سوى، صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوضح قد إيه نعمة الرفق واللين والرحمة وتألف قلوب الناس. مطلوب مننا ان احنا نكون عندنا رفق بالناس، مش بالناس وبس، مطلوب مننا ان احنا يكون عندنا رفق بالكون ده كله، رفق بالمسلمين ورفق بغير المسلمين من اجل دعوتهم، ورفق حتى بالدواب. وشوف بقى يعني هنسير مع بعض في البوتقة الجميلة دي ونشوف قد ايه كيف كان رفق النبي صلى الله عليه وسلم. عايز اسأل سؤال في الحلقة ديت قبل ما نبدأ، يا ترى احساسك يكون ايه لو عرفت ان في واحد عايز يقتلك؟ وازاي لو ربنا مكنك منه، يعني هو جاي يقتلك وربنا مكنك منه، بعد كده هتعمل معاه ايه؟ سؤال محتاج اجابة، والاجابة دي هتختلف من انسان للتاني، لكنها يقينا اجابة هذا السؤال في حق النبي صلى الله عليه وسلم هي العفو المطلق على طول الخط صلى الله عليه وآله وسلم. وانا احكي لكم بعض المواقف الجميله اللي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم عشان نعرف. وربنا سبحانه وتعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. قد ايه الانسان كلما ازداد عفوا كلما ازداد عزا، كلما ازداد عفوا كلما ازداد راحه وامنا وسلاما وسرورا وسعاده وهناء. ويعني الانسان كلما كان عنده شهوة الانتقام وعياذا بالله وحب العنف والغل والحاجات دي كلها، كلما كان أشقى الناس، وكلما كان القلب صافيا متسامحا نقيا لا يحمل غلا ولا غشا ولا حسدا، يكون أسعد الناس، بل ده من علامات أهل الجنة كما أخبر حبيبنا وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد بسند جيد، حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومش عايزين نكرر كتير لكن هقوله في عجالة كده، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وسط الصحابة وقال: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، ويدخل رجل بسيط جدا يعني يصلي ركعتين ويخرج، والنبي عليه الصلاة والسلام يكرر نفس الكلام في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث، ويدخل نفس الرجل. سيدنا عبد الله بن عمرو لما شاف الموقف دوت فرح للراجل وقال له، قال له: إني لاحيت أبي ألا أدخل عليه البيت ثلاث ليال، هل لا تضيفني؟ قال له: تعال تفضل. دخل البيت وقعد عنده ثلاث ليالي، قال: فما وجدته يفعل شيئا غير الفرائض حتى كدت أن أحتقر عمله، غير أنه كان إذا تعار من الليل، كان لما يقلق بالليل كان يذكر الله عز وجل. قال: فلما هممت بالانصراف قلت له: يا أخي إني ما لاحيت أبي ولا قلت له ما شادخل بيتك ولا أي حاجة، لكني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ثلاث مرات في حقك أنك من أهل الجنة، فماذا تصنع؟ فقال: هو ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي غش ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين. قال له عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: وتلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك، ما هيش سهلة، لكن بقى يعني وأنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، سبحانه وتعالى. شاهد في الموضوع ان واحد من ضمن الناس الذين ارادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا نشوف النبي عليه الصلاه والسلام كيف تصرف مع هذا الرجل. بعد غزوة بدر، وانتوا عارفين غزوة بدر كانت النصرة لجند الله، كانت النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وألقي من ألقي من صناديد الشرك والكفر والوثنية في القريب، يعني في البئر الذي ليس فيه ماء، وطبعا قتل عدد كبير جدا من المشركين. في يوم من الأيام المشهد العجيب حصل بين واحد اسمه صفوان ابن أمية وواحد اسمه عمير ابن وهب. عمير بن وهب ده كان يطلق عليه لفظ شيطان قريش، كان يسمى هكذا شيطان قريش. فالمهم واقفين مع بعض عند الحجر، والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وهم الاثنين دول واقفين في مكة قدام الكعبة عند الحجر. فصفوان بن أمية بيقول ايه؟ والله ما في العيش خير بعد قتل القليب، يعني بعد ما مات الاخ ابو جهل والناس يعني الشله ديت، فاهم ازاي؟ فيعني بيقول العيشه ما ينفعش اعيش بعد، اعيش ازاي بعد ابو جهل ما مات والناس ديت وكده، فما ينفعش نعيش بعديهم يعني. فقال له عمير بن وهب والله لولا عيال، يعني عياله هو، لولا عيال اخشى عليهم الضيعه ودين لا اجد له قضاء لذهبت الآن لأقتل محمدا صلى الله عليه وسلم. صفوان بن أمية كان رجل غني وكان ليه مركز ومكانة كبيرة جدا هناك يعني، فحب بقى إيه، راح ماسك الإصطاد كده يعني زي ما يقولوا إيه، إصطاد الكلمة من عمير بن وهب، قال له بس خلاص دينك ديني وعيالك عيالي، عليك دين قد إيه؟ مثلا 20,000 30,000 40,000 اللي أنت عايزه هدفع لك الدين بتاعك، يبقى معلكش ولا مليم، وعيالك هيجوا عندي في البيت ويتربوا عندي او يبقوا عندك حتى في بيتك وانا اصرف عليهم، عيالك عيالي، واذهب الان واقتل محمدا. قال له خلاص. وراح ايه، كان في طبعا يعني ايه، كان في حاجه حصل لعمير بن وهب هي دي اللي ادته كمان الفرصه انه يذهب لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ايه هي؟ ان ابنه كان من ضمن الاسرى اللي موجودين في غزوه بدر، فابنه مقصور موجود الان في المدينه، فبالتالي لما هو يروح للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يقتله، فلو النبي مسكه جاي ليه يا عمير؟ جاي عشان ابني وجايب له الفلوس اهو. وطبعا صفوان بن اميه راح مدعمه بمبلغ عشان لما يروح هناك ما حدش يشك فيه، جاي ليه؟ معايا المبلغ اهو يا جماعه، انا جاي افدي ابني، جاي ادفع الفداء بتاعه. فعمير بن وهب عمل حركه عجيبه جدا، دخل البيت عنده وراح مولع النار، وراح جايب السيف بتاعه وحطه على النار لحد ما السيف احمر خالص، الحديد بقى احمر خالص، وراح غامس السيف دوت في السم، اصبح السيف دوت الحديد بتاعه متشرب بايه؟ بالسم. طب ليه؟ على اساس انه لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم ان لم يتمكن من رقبه النبي صلى الله عليه وسلم او من قلب النبي، فعلى الاقل السيف لو انضرب في ايديه او في رجليه او في اي موضع السم هيجري في الايه، في الدم، فبالتالي يقتل الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا ما أراده عمير بن وهب، يعني ولن يمكن الله أحدا من حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. عمير بن وهب خلاص شد الرحال وخد بعضه وودع صفوان بن أمية، زي ما اتفقنا يا صفوان، يعني ديني عليك وعيالي عيالك عيالك. قال له طبعا اتفقنا، ده كلام رجال يعني مش مشكلة. مش عمير بن وهب خد الفلوس وطلع على ايه، على المدينة. أول ما دخل المدينة مين اللي عارفه بقى؟ عمر بن الخطاب. فأول ما شافه من بعيد كده قال عمير بن وهب شيطان قريش والله ما جاء إلا لشر، اللي زي ده مش ممكن يكون جاي الخير أبدا يعني. فراح ماسكه من تلابيبه كده من ورا وراح خنقه وراح داخل بيه على النبي عليه الصلاة والسلام، وقال للأنصار، بعض الأنصار قال لهم خليكم قريبين من النبي لحسن الرجل ده إيه، يغدر بالنبي ويعمل أي حاجة وكده. فالمهم دخل بيه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركه يا عمر. قال يا رسول الله معه سيف يعني انا خايف عليك. قال اتركه يا عمر. فتركه عمر. واذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، عايزك بس تتخيل معايا المشهد العجيب، مشهد فعلا من اعجب المواقف. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال جئت من اجل ان افدي اسيري، ابني عندكم مقصور وانا جاي ومعايا الفلوس اهو في جيبي وجاي عشان افديه. قال اصدقني يا عمير. قال والله ما جئت إلا من أجل أسيري. قال وما الذي يجعلك تحمل هذا السيف؟ ما دام جيت أصلا لا جاي تحارب ولا جاي تقتل حد، أنت جاي عشان تفدي الأسير بتاعك، إيه اللي مخليك شايل السيف بالمنظر ده؟ قال عمير بن وهب قبحها الله من سيوف يعني، وهل اغنت عنا شيئا؟ ما احنا اتضربنا لحد ما جالنا حب الشباب في يوم بدري يعني، يعني اتكلنا واتظبطنا يعني في يوم بدري، فيعني هي السيوف دي عملت معانا حاجه؟ فقال اصدقني يا عمير، قال والله ما جئت الا من اجل اسير. قال لا والله، بل وقفت او جلست انت وصفوان بن اميه. خد بالك النبي فين؟ النبي في المدينه، وعمير بن وهب وصفوان بن اميه وهم بيتفقوا مع بعض كانوا فين؟ كانوا في مكه عند الحجر. خد بالك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل جلست انت وصفوان بن اميه. فقال لك صفوان والله ما في العيش خير بعد قتل القريب. فقلت له والله لولا دين علي لا استطيع له قضاء، وعيال اخشى عليهم ضيع لذهبت الان لاقتل محمدا. فقال لك صفوان دينك ديني وعيالك عيالي، واذهب الآن واقتل محمدا، ووالله يا عمير الله حائل بيني وبينك، اللي زيك لا يمكن ربنا يمكنه مني. وإذا بعمير يتعجب، مين اللي لقى الخبر ده؟ يعني ما كانش في حد غير أنا وصفوان، وطبعا صفوان أنا سايبه هناك يعني، وحتى لو مش سايبه هناك مين يلحق يجي المسافة دي كلها عشان يخبرك؟ وبعدين بلاش ده كله، والمصلحة مين عشان يخبرك؟ ما هو مصلحتنا كلنا ككريش يعني ان احنا نقتلك، فمين مصلحته اللي يقول لك الكلام ده؟ فقال والله ما اخبرك بذلك الا الله، فاشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول له، يقول لاصحابي اطلقوا اسيره، اطلقوا له ابنه بلا فداء وبلا اي حاجه، وفقهوا اخاكم، خدوه بقى علموه كلمتين في الدين كده، وطالما نطق الشهادتين بقى اخ ليكم خلاص تمام، واطلقوا اسيره وادهوله ببلاش بلا مقابل وخلاص. تخيل الموقف العجيب ده، انت عارف يقينا ان الراجل اللي قدامك ده جاي لك مخصوص عشان يقتلك. شوف مدى الحقد والغل اللي ممكن يكون في قلبك ناحيه انسان جاي وانت واثق انه جاي يقتلك. تخيل، تخيل بقى، شوف النبي قبله بإيه، يعني فعلا ادفع بالتي هي أحسن. الله أكبر، يعني شوف 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 النتيجة الجميلة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. مش أي حد يكون عنده الحلم ده، مش أي حد يكون عنده الرفق ده، مش أي حد يكون عنده التسامح العجيب ده، هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عمير بن وهب لم ينس هذا الموقف أبدا، وعاد إلى مكة. صفوان بن أمية أول ما شافه طبعا استقبله فرحان جدا جدا، ها ماذا عندك يا عمير؟ ها قتلت محمد؟ قال لا. إذا ماذا صنعت؟ قال أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بصفوان بن أمية طبعا اتقلب عليه بزاوية 360 درجة، وزعلان منه جدا، وقلب عليه وخلاص، وقطع بقى الفلوس وقطع كل حاجة. ولكن بعد ذلك بدأ عمير بن وهب بنفس الأسلوب الجميل الرحيم اللي اتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يمارس هذا الأسلوب الجميل من الرفق واللين والرحمة والدعوة الجميلة والبسمة الحانية والكلمة الطيبة، وبدأ يكلم صفوان بن أمية مرة ويرفض، ومرة تانية ويرفض، ومرة تالتة، إلى أن يسر الله عز وجل وفتح الله قلب صفوان بن أمية وأسلم وكان من خيرة الصحابة. دي ثمرة بسيطة وجميلة من ثمرات الرفق. عشان كده سألتك في أول اللقاء، قلت لك ماذا تصنع لو عرفت أن في واحد جاي لك مخصوص دلوقتي عشان يقتلك؟ هتعمل مع إيه؟ شفت قد ايه النبي، شفت قد ايه الرفق. ده النهارده بتبقى عارف ان اللي جاي لك دوت لا جاي عشان يقتلك، ولا جاي عشان يأذيك، ولا جاي عشان يعمل معاك حاجه، جاي عشان يزورك، جاي عشان يسلم عليك. وقد تجد من يضمر الشر لاخيه المسلم بلا اي سوابق من الشر. راجل ما عملش معاك حاجه، راجل مجرد جاي يسلم عليك، جاي يتعرف عليك، ورغم ذلك قد تجد من يضمر لك الشر، ومن يبيت ليل نهار يدبر المكائد تلو المكائد لأخيه المسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله على الأمراض اللي احنا شايفينها في هذه الأيام بالذات. نسأل الله عز وجل أن يعافينا ويعافيكم، وأن يصرف عنا شرار الخلق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعال نشوف مثال تاني. لواحد الراجل دوت حاول 3 مرات يقتل النبي، والحمد لله انه لم يوفق لذلك، لانه بعد ذلك ان شاء الله تشوف الصوره بقت عامله ازاي. في يوم من الايام واحد من ساده اهل اليمامه، ومنطقه اليمامه ديت كانت بالنسبه لمكه زي الريف بالنسبه للمدينه، يعني مثلا احنا عايشين في القاهره مثلا او في الجيزه مثلا، ومثلا الريف بالنسبه لنا ايه، مثلا المنوفيه، منطقه مش عارف يعني المناطق الريفيه ديت او بنها ومش عارف ايه، وياتينا من هناك بقى الخير والاكل والشرب والزراعه والفاكهه والخضره والكلام ده كله بتاتي من ايه، من المناطق ديت. فتخيل قد ايه المناطق ديت مهمه جدا بالنسبه لاهل القاهره. ليه؟ الاكل والشرب كله بيجي من هناك، الخضره كلها والفاكهه بتيجي من هناك، فمنطقه مهمه جدا جدا بالنسبه لمكه. كان رجل بقى سيد من سادات اهل اليمامه اللي هو ثمامه ابن اثال او ابن اثال. ثمامه ابن اثال جاي اراد ان يعتمر. طبعا كان في الجاهليه كانوا يلبون تلبيه قريبه من تلبيه المسلمين، الا انها كان فيها ايه، الفاظ شركيه، يقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هي دي المشكله بقى في الحته دي بقى، حيث أنه كان يرى أن هناك واسطة بينه وبين الله، كان يتوجه بالعبادة إلى الأصنام، ويقول الأصنام ديت هي بقى اللي توصل، يعني كان الموضوع طويل إيه، فهم إزاي؟ فيعني كانوا يشتكون يقعون في الشرك الأكبر. فالمهم رغم أنهم كانوا في توحيد الربوبية 10 على 10، تقول له مين من الخالق؟ يقول لك الله. من الرازق؟ الله. من المحيي؟ الله. من المميت؟ الله. إنما في العبادة يصرفها لغير الله. فكان يشرك في توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. المهم قدر ربنا سبحانه وتعالى أن ثمامة بن أثال طالع وداخل على مكة في منطقة كده قرب نجد. الصحابة كانوا طالعين في سرية، وفجأة لقوا ثمامة دوت، عرفوا أنه هو راجل من المشركين، راحوا أسروه. لما أسروه هم ما عرفوش مين دوت أصلا، يعني هم كل ما في الأمر لقوا راجل داخل وعرفوا أنه هو مشرك، فخدوه وقاموا إيه مدخلينه المسجد النبي عليه السلام، وراحوا ربطوه في سارية من سواري المسجد في عمود من أعمدة المسجد. شويتين جاء وقت الصلاة ودخل النبي المسجد، لقى واحد مربوط في السارية. مين ده؟ ما نعرفش يا رسول الله، هو راجل مشرك واحنا أخذناه، ظننا أنه هو راجل جاسوس أو عين من عيون قريش فأخذناه. فقال: ألا تعرفون من هذا؟ قالوا: لا. قال: هذا ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة. سيد أهل اليمامة ده حاول يقتل النبي 3 مرات، خد بالك. وانت حط نفسك بقى مكان النبي صلى الله عليه وسلم، واحد انت عارف انه كان عايز يقتلك 3 مرات، والمره دي ربما يكون هو يعني برضه ظن ان هو جاي يقتله للمره الرابعه، يعني خد بالك. ماذا تصنع معه وهو الان امامك مكبل ومربوط في ساريه من سواري المسجد، ولو باشاره واحده من النبي عليه السلام هيتقطع حتت، يعني لو اشار للصحابه الراجل ده حاول يقتلني 3 مرات وتصرفوا معاه بقى، خلاص كل سنه وانت طيب، ده هيبقى ايه؟ يعني كفته. انما ما عملش كده النبي عليه الصلاه والسلام. قال: ماذا عندك يا ثمامه؟ شوف يا اخي الرفق، شوف اللين، تعلموا يا جماعه، تعلموا من رفق النبي، من لين النبي، من رحمه النبي، من يعني انا مش عارف اقول ايه، والله ما الاقي كلام اقوله. فقال: ماذا عندك يا ثمامه؟ ما قالوش ايه اللي جابك يا مشرك يا كافر يا زنديق يا اللي يا قتال القتلة اللي حاولت تقتلني 3 4 مرات، ولو قالها لكان له حق طبعا، واحد كان عايز يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، هو قتل النبي زي قتل اي بني ادم. ده سيدنا ابو بكر في ليله الهجره لما هاجر مع النبي عليه السلام يمشي قدامه مره وراه، مره يمين ومره شمال، ومره النبي يتعجب: ماذا تصنع يا ابو بكر؟ قال: يا رسول الله اذكر الطلب، طلب قريش لك، فامشي خلفك، واذكر الرصد العين والجواسيس فامشي امامك وعن يمينك وعن شمالك، لا امن عليك يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا ابا بكر لو كان شيء لاحببت ان يكون بك دوني، لو كان في اذى تحب انت تاذي مكاني؟ قال: اجل والذي بعثك بالحق. خد بالك قال ايه، فلئن قتلت انا ابو بكر بقى، لئن قتلت انا فانما انا رجل واحد، ولئن قتلت انت يا رسول الله هلكت الامه كلها. خد بالك، فقتل النبي ليس كقتل أي إنسان، ده النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وإذا بالنبي يقول بكل هدوء وحنان: ماذا عندك يا ثمامة؟ ها قول لي بقى إيه اللي وراك؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكرا، وإن تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. هتقتلني هتبقى قتلت واحد من سادة القوم، سيد أهل اليمن. ولو هتعفو هتعفو عن إنسان مش هينسلك الجميل ده أبدا. ولو عايز الدية فاطلب اللي انت عايزه، رجل غني وعندي وثري وسيد أهل اليمن. فسكت النبي وما ردش عليه، لكن توجه بكلمة للصحابة وقال: أكرموا ثمامة. يا الله يا ناس، أنا مش لاقي كلام أعبر بيه ولا أعلق بيه على الموقف ده. الموقف ده مر علينا كتير جدا، وقفنا قدامه وسمعناه واتحكنا كتير، لكن تأملت المعنى ده. أكرموا ثمامة، أكرموا مين؟ اللي كان عايز يقتلك ثلاث مرات. أكرموا يا رسول الله، ده راجل مجرم، يعني حاول يقتلك ثلاث مرات ونكرمه. أكرمه، أكرمه ثمامة. كلمة أكرمه ثمامة كلمة عايمة، يعني إيه؟ يعني النبي ما وضحش حاجة معانا. وإذا بالصحابة كل واحد بقى يتعامل من منطلق فهمه للكلمة دي. اللي يروح يجيب له لبس، واللي يروح يجيب له أكل، واللي يروح يجيب له لبن، واللي يروح يجيب له تمر، واللي مش عارف يعمل إيه، واللي يعامله أحسن معاملة، واللي عملوا معاه اللي ما يتعملش. والرجل مربوط في السارية ثلاث أيام، وهو عمال يتفرج بقى في الثلاث أيام على 15 فريضة بيصليها النبي بالصحابة، وعمال بيتفرج على خشوع الصحابة وبكاء النبي وبكاء الصحابة، وبيسمع القرآن ينساب من فم من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم، وعمال شايف جلسات العلم وكلام النبي للصحابة وتعليمهم الأخلاق والأداب والمعاملات والوفاء والصدق والأمانة والإخلاص، ويعني شايف بقى حاجات كأنه عايش في دنيا غير الدنيا. تخيل نفسك حضرتك وانت مربوط مكان ثمامة. شوف القصة دي حكيناها كم مرة قبل كده، لكن ما وقفناش مع الإحساس اللي احنا عايزين نحسه ده. حس نفسك كده وانت مربوط في السارية بتاعت المسجد، وقدامك النبي خارج داخل 15 مرة بيصلي بالصحابة، غير الدروس اللي كان بيلقيها على الصحابة، وانت قاعد بتتفرج على المنظر ده، وفي نفس الوقت الصحابة بيتسابقوا عشان يكرموك، لان النبي قال كلمة واحدة بس، قال: اكرموا ثمامة. الرجل تعجب. في اليوم الثاني يدخل عليه النبي: ماذا عندك يا ثمامة؟ مرة تانية قال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا ذم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. ولا يرد عليه النبي ويمشي. الثالث ويدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حس بقى معايا بالمعنى الجميل ده. هو سايبه عمال يتفرج بقى، يسمع القرآن ويسمع ويشوف الأخلاق والبكاء والخشوع والعبادة والجو الإيماني الجميل ده اللي محدش قادر يعني يتخيله. في اليوم الثالث قال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. قال: أطلق ثمامة. النبي ما علقش، ما قالش حاجة، ما حصلش حوار بينه وبين ثمامة. هو كل ما في الأمر بيقول له: ماذا عندك يا ثمامة؟ التاني يقول له كلمتين والنبي يسكت. في ايه بالظبط؟ النبي ما علقش على الموضوع ده خالص. واذا به يقول: اطلقوا ثمامة. قام الصحابة فكوا ثمامة وراح ماشيين. مشي ثمامة، النبي ما اشترطش عليه، ما قالوش هسيبك بس تدفع لي 50,000 دولار ولا 50,000 دينار، ما قالوش هسيبك وتسيب لي وتديني نص اليمامة، منطقة اليمامة انتاج بتاع كله لينا، او نص الانتاج لينا. ما سابوش وقال له: لو اسلمت هسيبك، لو ما اسلمتش مش هسيبك. لم يشترط عليه اي شيء. وفي سابقة ان الراجل ده كان عايز يقتله ثلاث مرات، ورغم ذلك النبي لم يعلق ولم يربط هذا بذاك. قال: اطلقوا ثمامة. اطلقوا ثمامة، خرج ثمامة وما اسلمش وما عملش اي حاجه خالص، غير انه بس فقط كل اللي عمله يا جماعه مشي بعيد كده وصل لمكان كده في نخل ودخل جاب شويه ميه واغتسل وراح راجع تاني للنبي صلى الله عليه وسلم، وراح داخل على النبي عليه السلام وقال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. النبي تعجب، هو في ايه بالظبط؟ هو الراجل ده ما اسلمش ليه؟ طب لما كان مربوط، طب لما اسلمش ليه هو ماشي؟ لسبب، علشان ما حدش يظن ان هو اسلم خوفا من النبي واصحابه، انما اسلم رغبه في الاسلام. ولذلك عمل ايه في ساعتها؟ على طول راح وقام اغتسل وجاء ونطق الشهادتين امام النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلمات عجيبه قوي. قال والله يا رسول الله ما كان من وجه، خد بالك بقى، شوف قد ايه الدعوه الجميله، الدعوه الرحيمه قد ايه بتكون مؤثره. قال ما كان من وجه ابغض الي من وجهك، فلقد اصبح وجهك احب الوجوه كلها الي، وما كان من دين ابغض الي من دينك، فلقد اصبح دينك احب الدين كله الي، وما كان من بلد ابغض الي من بلدك، فقد اصبح بلدك احب البلاد كلها الي. يا الله، واني كنت قد عزمت على شيء، على ان اعتمر، فبشره النبي بخير. ايه معنى بشره بخير؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمه واسعه، اي بشره بالجنه، او بشره بان الله قد غفر له ما سلف، او بشره بان الاسلام يجب ما قبله. ثلاث تفسيرات. ثم امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهب ليعتمر. انت كنت تعتمر، تعتمر بس هتغير بقى الصيغه بقى، بدل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الا شريكا هو لك تملكه وما ملك، لا هنغيرها بقى، يبقى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. ويروح سمامه رضي الله عنه وارضاه ويدخل مكه ملبيا، وكان اول مسلم يلبي في الكون كله رضي الله عنه وارضاه، ويدخل مكه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الناس المشركين مين ده؟ قالوا ده واحد جاي من اتباع محمد جاي يلبي وعايز يعتمر. يا نهار ابيض، مسكوه كسروه، نزلوا فيه ضرب ضرب ضرب. فجاه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا تصنعون؟ تعملوا ايه؟ الا تعلمون من هذا؟ قالوا من هذا؟ قال هذا ثمامه سيد اهل اليمامه، وان الميره الاكل بتاعكم ما بيجيش غير من اليمامه، يعني انتوا كده هتجوعوا. فالمهم قاموا طبعا سابوه لما لقوا الموضوع كده سابوه. فقال والله لا يصل اليكم حبه حنطه، والله ما يوصل لكم حبه قمح الا بشرط واحد بس، حتى ياذن فيها النبي صلى الله عليه واله وسلم. لو النبي بس اذن في ان انا اجيب لكم القمح هجيبه لكم، ما اذنش هسيبكم لحد ما تموتوا بالجوع. يقول الراوي فتركهم ثمامه وذهب الى اهل اليمامه، واول ما وصل هناك قابل التجار كلهم قال لهم ولا توصل حبه قمح لاهل مكه لحد ما يجي لي امر من النبي ان الكلام ده، ان الاكل ده يوصل لهم. وتركهم ثمامه بلا طعام ولا قمح ولا اي شيء. فضلوا على كده يقول الراوي وجهدت قريش حتى اكلت العلهز. ايه العلهز ده بقى يا جماعه؟ كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا يحلقوا الوبر بتاع الابل، يحلقوا الشعر بتاعه ويعملوه وبر كده، فاهم ازاي؟ ويغمسوه بالدم، يعني يذبحوا مثلا ناقه ولا اي حاجه، فاهم ازاي؟ ويخزنوا الدم بتاعها في حاجه كده، ويحطوا الصوف دوت بتاع الغنم او بتاع الوبر بتاع الابل عفوا، يحطوه في الدم ويشووه على النار وياكلوه. ده مين؟ ده قريش. قريش اللي مرفهه، اللي كانت في غزوه بدر، خد بالك، اللي كانت في غزوه بدر كانوا بينحروا كل يوم 10 جمال. اه قريش اللي كانوا ما بيشربوش الميه، كانوا بيشربوا الخمر بدل الميه. اي نعم. قريش اللي كانت القينات المغنيات والراقصات، والراقصات عمالين يرقصوا ويغنوا حواليهم في يوم غزوه بدر كما امرهم ابو جهل، وكانوا عايشين عيشه المرفهين المنعمين. نعم. وصل بها الامر ان مش لاقي حبه قمح، فما كان منها الا ان كانت تاخذ الوبر وتشويه، تغمسه في الدم وتشويه وتاكله لحد ما جهدت. فارسلوا الى نهر الرحمه وينبوع الحنان صلى الله عليه وآله وسلم. اللي من أيام بسيطة خالص طردوه من مكة، اللي كانوا بيرموا سلى الجزور على ظهره، اللي رموا التراب فوق راسه، اللي اتهموه بأنه هو ساحر وشاعر وكاهن، اللي فعلوا بأصحابه الأفاعيل وسلطوا عليهم من العذاب ألوانا، اللي دبروا 9 مؤامرات لقتله، وبعد ده كله لسه ليهم عين يقولوا له يا محمد إنك لا تصل الرحم وتفعل وتفعل وتفعل، وقد جهدت قريش حتى أكلت العلهز، فمر ثمامة أن يخلي بيننا وبين الميرة، قول لثمامة بس يسيب لنا أي أكل يتبات لنا، عايزين ناكل هنموت. لو أنت مكان النبي تعمل إيه؟ بالله عليك أظن تعلق لهم المشانق، صح كده؟ بعد اللي عملوه ده كله، يعني ده اللي اتعمل ما كانش قليل يا جماعة. ده النبي عليه السلام يطرد من مكة ويخرج من مكة صلى الله عليه وسلم يعني وهو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. ورغم ذلك يرسل النبي إلى ثمامة ويقول يا ثمامة خلي بينهم وبين الميرة، ابعت لهم الأكل يا ثمامة، خليهم يأكلوا. خلي مين يا رسول الله؟ قريش. آه خلي قريش يأكلوا، قريش اللي عملوا فيك كده أنت والصحابة. أي نعم خليهم يأكلوا. يا الله، فيأتي إليهم ثمامة يقول أما وقد أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأرسلن إليكم الميرة. هو ده الحصار، كان أول حصار اقتصادي يتعمل على كفار قريش، وكان أنجع وأفضل حصار اقتصادي اتعمل، استعمله المسلمون والعرب مرة واحدة في سلعة واحدة في حرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر، وكان لها أصلها أثر عظيم جدا جدا بفضل الله في نصرة المصريين والمسلمين على إسرائيل في يوم العاشر من رمضان السادس من أكتوبر سنة 73. سبحان الملك، بإيه؟ بمعاملة، برفق، بلين، برحمة. مش كان ممكن النبي يقتل ثمامة ويخلص منه؟ كان ممكن. مش كان ممكن النبي يأمر الصحابة يعذبوا ثمامة ويروح ويفضل كافر طول عمره ويموت كافر؟ كان ممكن. لكن ثمامة أصبح صحابي وعلم قريش درس ما نسيهوش أبدا، وعرفهم مين هو النبي ومين هو يعني هو، وعرفهم النبي كان ممكن يعمل فيهم إيه، ورغم ذلك شوف قال خلي بينهم وبين الميرة، وعمل اللي ما تعملش، وأصبح شوكة في ظهر المشركين، وأصبح بفضل الله سبحانه وتعالى يعني رجل له وزنه وله قدره في ظل هذا الدين العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل المعاملة الطيبة التي كانت من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف موقف ثالث بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام كان في واحد رجل حبر من أحبار اليهود اسمه زيد ابن سعنة، ويقال زيد ابن سعنة. زيد ابن سعنة أو زيد ابن سعنة في يوم من الأيام أقرض النبي صلى الله عليه وسلم يعني 20 صاعا من تمر، وإيه مثلا متفق مع النبي عليه الصلاة والسلام هاخد 20 صاع من التمر دول يا محمد صلى الله عليه وسلم مثلا يوم 1 شعبان مثلا، يعني بناء على المثال يعني. جه يوم 15 رجب ورايح للنبي يطلب ايه التمر، قال يا بني عبد المطلب انكم قوم مطلون، يعني انتوا بقى بتمطلوا كده في الاداء الحقوق اللي عليكم ومش عارف ايه، وبدا يطول لسانه على النبي صلى الله عليه وسلم، واين العشرين صاعا من التمر واين واين. والنبي عليه السلام يقول له يا زيد ما حان وقت الاداء، لسه النهارده مثلا 15 رجب لسه انت الميعاد يوم 1 شعبان، لا هو ده الميعاد ومش هو ده الميعاد الكلام ده كله، وبدأ ايه يعني يتطول على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. مين واقف بقى جنب النبي؟ سيدنا عمر بن الخطاب. يعني طبعا سيدنا عمر حامي على طول فمش قادر يستحمل، فراح مطلع السيف ولسه هيضرب زيد بن سعنة، واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يا عمر ما امرتك بهذا، فاغمد عمر السيف في غمدي ووقف. قال كنت اتمنى ان تأمرني بحسن الاداء وان تأمره بحسن الطلب. كان الافضل منك ان انت بدل ما تقوم تطلع السيف عشان تقتله، لا كنت تطلب منه ان هو يطلب لولي بادب، واطلب مني كمان وذكرني ان انا أأدي اللي عليا. قال يا عمر اذهب به الى بيت المال او الى بيت كذا واعطه 20 صاعا من تمر، خد بالك اللي هو ليه، وزده 20 صاعا جزاء ما روعته يا عمر. انت خضيته خضه ممكن يكون راح فيها يعني، فازاي طبعا سيدنا عمر ما شاء الله كان يعني كان طول بعرضه يعني كان شخصيه. فطبعا الثاني اتفزع فزعه جامده جدا وكده، فقال له بقى زيده بقى ايه، مش ده مش من باب بقى الربا، لا ده من باب يعني ايه ان انت روعته، فجزاء ما روعته اعطيه 20 ايه، زده 20 صاع من ايه من التمر. سيدنا عمر خد الامر من النبي عليه السلام واخد الراجل ده وماشي معاه. فهم ماشيين، فسيدنا عمر ما كانش يعرف ان الراجل ده هو زيد بن سعنة حبر اليهود. فزيد بن سعنة قال لعمر بن الخطاب: الا تعلم من انا يا عمر؟ قال: ما عرفتك. قال: انا زيد بن سعنة. قال: سبحان الله، زيد بن سعنة حبر اليهود؟ قال: اجل. قال: خيبك الله، ما الذي حملك على ما صنعت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا عمر، لقد قرأت كل صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، وعلمت يقينا في التوراة، وعلمت يقينا أنه هو النبي، لكنه كان في بس حاجتين حبيت أتأكد منهم عشان أتأكد يقينا أنه هو النبي. قال له هما، قال له أنه يسبق حلمه جهلة، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، أما وقد رأيتهما يا عمر فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده مين يا جماعة؟ ده مش راجل يهودي عادي، ده حبر من أحبار اليهود، فيسلم بسبب حسن معاملة النبي ورفق النبي صلى الله عليه وسلم. فأمثلة عجيبة جدا، أمثلة عجيبة جدا، لما تقف قدامها تجد نفسك فعلا أمام رجل عظيم، رجل عظيم بجد. ما كان يعني يصف الخلق للصحابة ولا للأمة مجرد كلمات تخرج على ألسنة النبي وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، لا، إنما كان واقعا عمليا يراه الصحابة وتراه الأمة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. والأمثلة كثيرة جدا جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن أنت تعلم بس على سبيل المثال وليس الحصر، أن النبي كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم كان إذا أمر سرية كان يقول: أغزو بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا، خد بالك، ولا تغدروا، ولا تقتلوا طفلا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، ولا تعكروا صفو ماء، ولا تقطعوا نخلا، ولا تفعلوا كذا. حرب كلها رحمة، مع ان الأصل في الحرب انها خدعة. والنهارده زي ما انتم شايفين الحروب التي تدور ما بين المسلمين وبين اعدائهم، حروب ليس فيها ريحه الاخلاق بالمره، بتنتهك فيها الحرمات وتفعل فيها ويقتل الاطفال والمدنيين، والمستشفيات بتتدمر، والمساجد بتدمر، والاطفال بيقتلوا، والنساء بتقتل، وترويع لكل الامنين الذين لا يقاتلون. انما النبي رغم ده كله كان يعلم الكون كله كيف تكون الحرب حربا اخلاقيه. حتى كان لما يبعث الصحابة ما كانش يأمرهم مباشرة بالحرب، لا، أول حاجة أعرضوا على الناس دي الإسلام. طيب رفضوا الإسلام يبقى الجزية، طب رفضوا الجزية يبقى الحرب، ولا تبدأوهم حتى يبدأوكم، وادوهم مهلة من 3 لـ4 أيام. شوف قد إيه الحرب كانت عاملة إزاي، عشان لما يجي واحد النهارده يقول لك الإسلام والإرهاب والكلام ده كله كلام فارغ، وكلها عبارات لا ينبغي أن تطلق على المسلمين أبدا. عمر ما كان المسلمين لا إرهابيين ولا متطرفين ولا غيره، إنما المسلمين ناس أصحاب أخلاق وناس أصحاب دعوة بفضل الله سبحانه وتعالى. فالشاهد في الموضوع هذا هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، بنعلم الكون ده كله بنعرفهم، هو ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي بعض الأم الكافرة يعني عياذا بالله بتقع في سب النبي وفي رسم النبي في صور ماشيين عياذا بالله، لا، بنقولهم هو ده النبي. تعالوا شوفوا وقرأوا في سيرة النبي عليه السلام، وشوفوا تاريخ النبي وحياة النبي ورفق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي، وتعلموا كيف تكون الأخلاق بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. لا، ده كان في موقف كمان عجيب جدا جدا من أعجب المواقف. في يوم من الأيام، أنتوا عارفين عبد الله بن أبي بن سلول هو رأس المنافقين، رجل كان يظهر الإيمان وكان يبطن الكفر وكان يعني يكيد المكائد للنبي صلى الله عليه وسلم. المهم في يوم من الايام حصل موقف كده طويل، في اخر الموقف قال عبد الله بن ابي بن سلول: والله لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، ويقصد بالاعز يقصد نفسه، يقصد بالاعز نفسه ويقصد بالاذل محمدا صلى الله عليه وسلم. مين كان اسلم قبلها بفتره كده؟ اللي هو ابنه بقى، ابن راس النفاق، نعم، ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول، ابنه كان صحابي جليل، تخيل. رغم ان ابوه راس المنافقين ورغم ذلك ابنه كان من خيره الصحابه. وصلته المقاله، الحق يا عبد الله ده ابوك بيقول لان رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، ويقصد بذلك انه هو الاعز وان النبي هو الاذل. قال او قد قال؟ قال له اه. قال طيب. راح واقف على ابواب المدينه وين الناس داخلين، وجي عند ابوه قال له بس مفيش دخول. في ايه يا ابن مالك؟ قال له مش هتدخل المدينه. قال له ليه؟ قال له حتى تعلم من هو الاعز ومن هو الاذل، فانت والله الاذل ورسول الله هو الاعز صلى الله عليه وسلم. بدا الرجل هيتجنن، ازاي يا اهل قريش يا كذا يا فلان يا فلان، الحق ابني بيعمل معايا كذا. الراجل مستغرب طبعا، مش مصدق نفسه، لان ابنه خد بالك ابنه قبل المساله ديت ابنه كان بار جدا بيه وكان يضرب بيه المثل في البر، لكن لما وصلت المساله في مفاضله ومفاصله بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي ومن الناس أجمعين صلى الله عليه وسلم. فلا ترى المسألة وصلت لمرحلة يعني ايه، يا اما والدي ابويا يا اما النبي، لا طبعا النبي طبعا صلى الله عليه وسلم، واخد بالك. واذا به لا ياذن لابيه ابدا ان يدخل المدينة. فضل وقف له كده لحد ما وصل الخبر للنبي، واذا بالنبي يرسل لعبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول ان ياذن لابيه بالدخول في المدينة. فالمهم عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول راح ليه للنبي عليه الصلاه والسلام، قال يا رسول الله سمعت انك تريد قتل ابي، فان كنت تريد ذلك فدعني اقتله انا يا رسول الله حتى لا يقتله واحد من اصحابك، فلا تسعني نفسي ان ارى قاتل ابي يمشي امامي فاقتله فاكون بذلك قد قتلت مسلما بكافرا. خدت بالك اللي سلم ازاي؟ يعني بيقول ابويا ده كافر، راجل منافق ومغموس في النفاق ومعروف انه منافق، فكون ان انا بقى انت تسيب حد من الصحابه يقتله، فانا اخشى ان الشيطان يلعب بدماغي، اجي اقول طب ويقتل ابويا ليه؟ ما تاخدني الحميه اروح قاتل واحد من الصحابه، يبقى انا كده قتلت ايه؟ مسلما بكافر اللي هو ابويا. فلو عايز سيبنا نقتله. قال لا، بل نتالف قلبه ونرفق به حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. الله، طب هو ابن عبد الله بن ابي سلول ده صحابي؟ لا طبعا، ده راجل بيظهر الايمان ويبطن الكفر والنفاق عياذا بالله. امال ليه النبي لما قال ما قالش حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل صاحبه؟ خد بالك، قال ايه؟ اصحابه. ده في ايه؟ في الفلفل والملح والشطه والبهارات الناس بتحطها. مثلا النبي عليه الصلاه والسلام مثلا لو امر بقتل عبد الله منين واللي جاي من مصر واللي جاي من الشام وده عايز يسلم وده عايز يسمع، هتلاقي مثلا المنافقون يقابلوه، ايه ده ما ادريش اللي حصل؟ ده محمد لسه قاتل امبارح 20 واحد. يعني هو اللي قتله مين؟ ده لو حصل يعني هيبقى يكون قتل مين؟ واحد بس. فيجي بقى الثاني يقول له ايه؟ اسكت ده ما حصل، ما تعرفش اللي حصل يا عم، انت رايح فين تسلم ازاي؟ ده بيقتل، ده مخلص على اصحابه كلهم امبارح. واللي يقول له ده قتل 500 واللي قتل عبال ما يوصل الخبر للشام ولا لليمن ولا لمصر هيكون النبي قتل نص الكره الارضيه. ليه؟ الاشاعات. وتضخيم الاخبار والبهارات والملح والشطه والبلاوي اللي ناس كتيره جدا جدا بكل اسف بتزودها عند نقل الاخبار. اسلق واحد مثلا يعني حصل جريمه مثلا جريمه سرقه مثلا، نزل خبر في جرنان الجرايد ان واحد سرق مثلا مليون جنيه. ايه واحد بيتصل بصاحبه والسلام عليكم، ما قريتش خبر النهارده واحد سرق 10 مليون جنيه وهرب بره مصر. التاني يوم متصل بابن عمه ما ادريتش ده واحد سرق 100 مليون، والتالت ده سرق مليار. لا ده انا سمعت انه سرق البنك كله، ده انا سمعت انه خلص على ميزانيه مصر، وهكذا. تجد الاخبار والاشاعات كلما يعني تناقلتها الالسنه من واحد للتاني لابد انها ايه؟ تزيد شويه وتحط لها شويه بهارات وكده. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قام قفل بقى باب الشر ده كله صلى الله عليه وسلم علشان ما يخليش حد نفسه تسول له ينقل اي خبر زي كده. فبذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، والان النبي صلى الله عليه وسلم يعني امر ان يعامل الناس بايه؟ بما يظهر له ويكل يعني سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. فقال لا نفعل حتى لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. شفت قد ايه حكمة النبي، شفت قد ايه رفق النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده الدرس اللي احنا عايزين نتعلمه، ان مفيش حاجة في الدنيا اكتر من انك انت تعرف من جواك ان فلان سين من الناس جاي عشان يقتلك، مش جاي عشان يضربك ولا جاي عشان يأذيك، لا ده جاي عشان يقتلك. ورغم ذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه مع عمر بن وهب، شوف النبي عمل ايه مع ثمامة بن أثال، ورغم ذلك تألف قلوبهم اكربوا ثمامة وفي الاخر اطلقوا ثمامة، ويجي لعمير بن وهب يقول اطلقوا له اسيرة وفقهوا اخاكم واكرموا ايه ده، ايه ده كل ده، ايه الاخلاق دي كلها، وايه الرحمة دي كلها، وايه اللين ده كله، دروس محتاجين ان احنا نتعلمها. المسألة مش مسألة ان احنا بنحكي قصص يا جماعة وبنقول كان يا مكان والنبي كان بيعمل ويسوي وكذا وكذا، لا لا الموضوع مش كده خالص. الموضوع موضوع ان انت اقف مع نفسك، اخبارك ايه مع اللين، اخبارك ايه مع الرفق، يا ترى عندك رفق ولا المسألة عندك على طول حامية لان بكل اسف يا جماعة يعني الاعلام المرء الان من خلال افلام مسلسلات مسرحيات بكل اسف بكل اسف، ودي اشياء يندى لها الجبين، الكل يدندن حول العنف وبس، تحس بدون مبالغه يعني الشباب كتير جدا من اللي لسه في بدايه التزامهم يقول لي انت لو يعني لو شفت ماذا يحدث في الافلام التي تعرض في هذه الايام اشياء عجيبه جدا تحسسك ان الكون ده كله عباره عن شر في شر، ان ما فيش حد فيه خير ابدا. مين قال كده؟ مين قال الكلام ده؟ مسلمين الحمد لله فيهم خير وفيهم خير كتير بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا ينقصهم الا بس كلمه طيبه، وياما ناس كتيره والله كان ظاهرهم الشر بكلمه طيبه بفضل الله القلوب بتاتي، والحمد لله رب العالمين القلوب الان في حاله اقبال شديد جدا على الله سبحانه وتعالى، ولا ينكر ذلك الا انسان ليس عنده ريحه الانصاف. ما شاء الله في صحوه ما شاء الله عارمه، مش في مصر بس ولا في السعوديه ولا الكويت ولا المغرب ولا لا، في كل اقطار الارض فضل الله صحوة عارمة، الناس كلها مقبلة على الله، الناس كلها محبة للسنة، الناس كلها نفسها تعرف من هو النبي صلى الله عليه وسلم، من هم أصحاب النبي، عايزين يعرفوا كل حاجة عن دينهم بفضل الله سبحانه وتعالى. فكل ان تأتي الأفلام بالمنظر البشع ده، الكل خبط نار وضرب نار وكنابل ومشاكل وشر وعياذا بالله وتلفيق أواضي وسجون و ليه 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 ده كل ده؟ ليه نصور الدنيا بالمنظر البشع ده؟ ليه نخلي الناس تظن ان الكون ده كله مليان شر؟ يقولك لا لا ما انت مش واخد بالك، ما هو المخرج في اخر عشر دقايق قال لك وتم القبض على المجرمين وانتصر الخير. ايوه يا سيدي ربنا يبارك فيك، ما انت قاعد لي ثلاث ساعات ونص عمال بتفصل لي تفاصيل الشر كله، انت عمال بتوصف له ازاي يسرق وازاي يقتل وازاي ينصب وازاي هي تخون وازاي يفعل وازاي يفعل، وفي الاخر خالص تم القبض في ثلاث دقايق. انت كده فصلت له الشر كله، عرفت كل اساليب الشر، وفي الاخر بتقول له ايه وتم القبض على المجرمين وانتصر الخير ولله الحمد. ربنا يكرمك يعني رفقا رفقا بالامه يا جماعه، رفقا بالامه. انا مش عايز اقول بدلوا افلام العنف بافلام حب، انا عايز اقول نبطل خالص ونقبل على الله وربنا يبارك فيكم. وكما تعلمون منهجي، انا عمري في حياتي ما دعوت على احد من الفنانين ولا الراقصين ولا ولا ولا، انا ادعو لهم دائما بالهدايه، وادعو لهم ان ربنا يشرح صدرهم للخير، وان ربنا يعني ياتي بهم جميعا الى حظيره الايمان، وان شاء الله سياتي الله عز وجل بهم جميعا. وقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل. الكل سيدين لله، وإن شاء الله الكل سيتوب إن شاء الله. هذا يعني حسن ظننا بالله سبحانه وتعالى، إن شاء الله إن شاء الله الفترة القادمة سنرى إقبالا شديدا جدا على الدين، لكن بشرط إن دعاة الأمة يكون عندهم رفق ولين ورحمة، ويعلمون من أين تؤكل الكتف، يعرفوا إزاي يدخلوا لقلوب الناس. الموضوع ما هوش موضوع استعراض علم، وما هوش موضوع إثبات إن أنا رجل، لا لا لا، الموضوع موضوع ان احنا عايزين نتالف قلوب الناس دون الخروج عن الحق، ودون الخروج عن المنهج، ودون الخروج عن الاصول والثوابت العلميه اللي موجوده قدامنا، لكن كل ما في الامر ان نبسط المعلومه للناس، وان نوصلها باسلوب مهذب وبشكل رقيق وبرفق وبلين وبرحمة، ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع الرفق من شيء إلا شان، كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فما علينا إلا أن نتأسى بالحبيب المصطفى، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أذكر قصة أخيرة في عصرنا الحديث. كان في يوم من الأيام شاب أمريكي، وشاب ده صغير، احنا يمكن ذكرنا الموضوع ده في جلسة العيد لكن نكررها ونختم بها الحلقة. كان شاب، الشاب ده كان أصغر شاب أمريكي يحصل على رسالة الماجستير في تخصص دقيق جدا، فاحتفلوا به وصرفوا له جايزتين. الجايزة الأولى لأنه أخذ رسالة الماجستير، والجايزة الثانية لأنه أصغر شاب أمريكي يحصل على رسالة الماجستير في التخصص الصعب ده. فعز ما بيحتفلوا به ومجتمعين في قاعة كبيرة جدا في نيويورك، وإذا بهذا الشاب يخرج باكيا من الحفلة، ويخرج ويترك الميداليات والنياشين والحاجات اللي خدها دي كلها وشهادات التقدير، وخرج وإذا به يتوجه إلى كوبري من الكباري اللي موجودة في مدينة بروكلين. في نفس التوقيت خارجين مجموعة من الشباب بيدعون إلى الله سبحانه وتعالى بالأسلوب الجميل والرفق واللين والرحمة، والشاب ده طالع فوق الكوبري يريد أن ينتحر. فجأة بدأ يهيئ نفسه خلاص وبيظبط نفسه ولسه هيرمي نفسه من فوق الكوبري، فجأة لقى واحد بينادي عليه، شاب من الشباب المسلم. يا فلان، طبعا ما عرفش اسمه يعني مثلا يا أستاذ يا أي حاجة مثلا. فوصله في إيه؟ قال له ممكن بس كلمة؟ قال له اتفضل. فقعد يدردش معاه ويتكلم معاه وطبطب عليه وياخده في حضنه ويدردش معاه عن الإسلام و و و. فجأة الشاب حس كده بحب للمنظر الجميل اللي شايفه قدامه، لقى وش مبتسم، وش كده صبوح وجميل ومبشر بالخير، حس بطمأنينة عجيبة. فمشي معاه وراح مع المركز الإسلامي، من هم موصل من حد من حد كبري لحد المركز الإسلامي. الرجل قعد كلمه بقى وقعد يحكي له واه واه ويدردش معاه، حتى موصل هناك ما شاء الله قلبه اتملى بقى فرحان جدا. قال له يعني طب يعني أعمل إيه؟ قال له الإسلام، وقعد يشرح له بقى يعني إيه إسلام ويعني إيه ومن هو النبي صلى الله عليه وسلم. فأسلم هذا الشاب وراح قايل كلمة كأنها كانت صاعقة بالنسبة لكل الحاضرين. قال لهم انتوا لحقتوني قبل أن أموت كافرا بربع دقيقة، انت وانت بتنادى عليا انا كان خلاص بنط من فوق الكوبري عشان انتحر، رغم من اني مش فاشل، بالعكس ده انا ناجح وحاصل الان على رسالة ماجستير، وانا اصغر شاب امريكي يحصل على رسالة الماجستير في التخصص هذا. ورغم ذلك حسيت ان انا في منتهى الشقاء والتعاسة، وحسيت ان انا نفسي احس بالسعادة، وما احسست بالسعادة الا حينما شهدت ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ياريت نرفع هذا الشعار اللي دايما بنقول عليه، نرفع شعار البسمة والرحمة. ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع الرفق من شيء إلا شان. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما، وأن يجمعنا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله من يوم الثلاثاء اللي جاي إن شاء الله فيها يكون في شكل جديد للبرنامج، ويكون معنا ضيوف إن شاء الله، لكن ما لحقناش نظبط معهم النهارده إن شاء الله، وربنا يجمعنا وإياكم على الخير. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنهم فتية آمنوا بربهم.